بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد للعلامة النجمي رحمه الله تعالى وأعلى درجته. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثاني، الآية الثانية، قول الله
أي من أدلة أن الجهاد فرض كفاية، يتعين في مواضع هذا مستثنى أو له حكمه الخاص. نعم،
الآية الثانية، قال الله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب أعذار وهم المرضى ومن شابههم، الثاني أصحاب الضرب في الأرض للبيع والشراء أو الزراعة أو الصناعة أو الرعي أو غير ذلك من أوجه المكاسب، الثالث المقاتلين في سبيل الله وهم المجاهدون. فسوى بين صنف المجاهدين والضاربين في الأرض لابتغاء الرزق، وفي هذا دلالة على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قال القرطبي: الثامنة، سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال، فكان دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء.
قال القرطبي:
الثامنة، سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال، فكان دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني ما يستغل حال الناس، إنما يبيع بسعر يومه ويكون رفيقا بالناس ورحيما بهم إلا كان عند الله بمنزلة الشهداء. نعم،
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن.
طبعا هذا في انقطاع لأن علقمة لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض.
الله أكبر. شوف يا أخواني، إذن الضرب في الأرض طلبا للرزق الحلال والسعي في ذلك للرزق الحلال، هذا من الأعمال العظيمة. يقول ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إليه من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله، لو التجارة وضرب في الأرض لذلك ضاربا في الأرض. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ورزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا فيه دليل على فضيلة الكسب من حلال وفضيلة التجارة ولإعفاف نفسك والنفقة على أهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا تؤجر على ذلك مع النية الصالحة. نعم،
وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ومن هذه الآثار تعلم أن الله عز وجل جعل الضرب في الأرض لطلب الرزق نظير الجهاد في سبيل الله بتنصيص هؤلاء الأخيار من الصحابة والتابعين، وفي ذلك دلالة واضحة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.
ولو كان أنه فرض عين لما جاز أن تضرب في الأرض لطلب التجارة وغير ذلك، إنما ينبغي ماذا؟ أن تجاهد. نعم،
إذ لو كان الجهاد فرض عين كما زعم ذلك من زعمه لكان الواجب على التجار أن يتركوا تجارتهم والزارع أن يتركوا زراعتهم والصناع أن يتركوا صناعتهم ويتجه جميعا إلى الجهاد، ولو حصل ذلك لترتب عليه من الإخلال بشؤون حياة الجماعة الإسلامية ما يتنافى مع الشريعة التي قام عليها ومن أجلها الجهاد.
نعم، هذا الدليل الثاني، أن الله قرن الجهاد مع الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، فدل هذا أنه ليس فرض عين، ولو كان فرض عين لما جاز الضرب في الأرض وترك الجهاد، لأن تعين هذا فرض عين. نعم.
الدليل الثالث، الآية الثالثة، قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا بيان من الله لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ هؤلاء الآيات: انفروا خفافا وثقالا وإلا تنفروا يعذبكم، بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
هذا جيد جدا، لأن هذا فيه الرد على من يوجب الجهاد بماذا؟ انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم، وظاهر هذا أن الجميع يجب عليه الجهاد، فكان قول ابن عباس هنا بيانا للنسخ، وأن هذا نسخ بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يبقى إذن إما أن نقول بالنسخ، وإما نقول فئة أخرى بالتخصيص في بعض المواضع، مثل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وقفتموهم، اقتلوا المشركين كافة. هذا يخصص بماذا؟ بمن كان بيننا وبينه عهد ميثاق، من كان بيننا وبينه شيء من هذا، أهل الذمة، أهل المستأمن، من بيننا وبينه عهد، فيستثنى من قول الله سبحانه وتعالى: اقتلوا المشركين كافة، يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخصص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء ما يشهدون. وكذلك قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والذي يعطي الجزية كتابي ما شهد الشهادتين. وبالتالي نفهم قول الله: لا إكراه في الدين، على أن هذا إذا بذل الجزية، فإذا بذل الجزية فلا تكرهه على الإسلام أو السيف، إذا بذل الجزية يبقى ده معنى لا إكراه في الدين، وليس أنك تعطيه مثل ما يقولون حرية الاعتقاد، يعني أن الإنسان حر في اعتقاده، يكون نصرانيا هذا مقبول، يكون يهوديا هذا مقبول، يكون مسلما هذا مقبول، لا، ما في حرية في الاعتقاد، ولو حرية في الاعتقاد ما عرض عليه الإسلام، فإن أبى فالجزية فإن أبى فالسيف. لكن إذا بذل الجزية يترك، ليس إقرارا للكفر، لا، إنما دعوة له لأن ينتقل من الكفر إلى الإسلام رغبا، بدلا من أن نحارب بالسيف فندخل في الإسلام رهبا فقط، يعني هي مرحلة من مراحل الجهاد، بدلا من أن ندخل بمرحلة السيف فندخل بمرحلة ماذا؟ الحجة، نعرض عليه الحجة. نعم.
يقول: لتنفر طائفة وتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما نزل من بعدهم من قضاء الله في كتابه وحدوده. وقد اختلف المفسرون في المعنيين بقوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هل هي الطائفة النافرة أو الفرقة القاعدة؟ واختلفوا أيضا هل الآية تعني النفر في الجهاد أو النفر في طلب العلم؟ ومن تأمل الآية علم أنها شاملة للأمرين. أما أولا فلأن لفظ الآية عام يحتمل أن يدخل فيه الجهاد والفقه في الدين، وأما ثانيا فلأن هذه الآية متوسطة بين آيات الجهاد، فالآيتان قبلها قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، والآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، فموقعها في وسط آيات الجهاد يدل على أن الجهاد من مقاصدها إن لم يكن هو المقصد الوحيد. وأما ثالثا فلأن هذه الآية لم
لكن يكن إذا أمكن أن تفسر الآية بمعنيين وتكون الآية محتملة لهما فإننا نقول بالعموم أفضل. نعم. فمحتمل أن الذين ينفرون ماذا في طلب العلم لا في الجهاد، وبالتالي ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي بما عندهم من العلم. فلو قلنا بأن الذي ينفر هذا هنا مانا المجاهدون، يبقى إذا رجعوا إذن إلى القاعدين علموه. لو قلنا الذي ينفر هم المتعلمون طلبا للعلم، يبقى القاعدة هي التي ستعلمها الطائفة التي نفرت طلب العلم. طب وإذا قلنا بأن النفر هنا من المجاهدين، هتكون هذه الطائفة إذا رجعت نعم علمهم من قعد يطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي فيها طائفة من طوائف العلم، إما أنها القاعدة تتعلم من النافرة لو كانت النافرة لطلب العلم، وإما أن القاعدة هي العالمة لو كانت النافرة هي طلبة الجهاد. فلولا نفر لو مجاهدون يبقى القاعدة تعلموا، بالتالي إذا رجع المجاهد علمه القاعد. طيب فلولا نفر لو طائفة المتعلمين يطلبون العلم يبقى القاعدة ستتعلم، إذا رجعت الطائفة المتعلمة ستعلم القاعدة. يبقى في رابط بين العلم والإيه والجهاد. إن قلنا الذين نفروا هم المجاهدون، وبالتالي فاتهم من العلم وقت جهادهم ما فاتهم، فإذا رجعوا إليهم ماذا علمهم من قعد. وإذا قلنا إن الذين نفروا هم طلبة علم يجمعون العلم، فإذا رجعوا ماذا علموا من قعد. إذا أخذت الآية علمت أن المسلمين ينبغي أن يكونوا بين مجاهد بسيف والسنان وبين مجاهد بتعلم الحجة والبيان، فإذا انشغل المجاهد بسيفه ورجع علمه المجاهد بتعلمه للحجة والبيان، فلابد أن ينضم الجهاد بالسيف إلى الجهاد بالحجة والبيان، وهما رفعة الإسلام، السيف والسنان والحجة والبيان، وهما رفعة الإسلام الكتاب الهادي اللي هو التعلم، والسيف الناصر اللي هو الجهاد بالسيف. فنصرة الدين تكون بأمرين لابد أن يكون المجتمع المسلم منشغلا بهما، نصرة المسلمين وقوة الدين إنما ترجع إلى أمرين، الأمر الأول الكتاب الهادي، الأمر الثاني السيف الناصر. أنت أخي مشغول بإيه؟ مشغول بإيه؟ أيوة أنت تعود مشغول بالشيء ولا حاجة، مشغول بالكتاب الهادي. مشغول بالكتاب الهادي. وأنت يا محمد مشغول بالسيف الناصر، أنت سيف الله المسلول، وأنت ليهنك العلم أبا المنذر، أنت ابن مسعود الذي يقول والذي نفس بيده لو نزلت آية من ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. وأنت يا أخي سيف من سيوف الله، يبقى هذا خالد وهذا عمرو بن العاص وهذا شرحبيل وهذا ابن مسعود وهذا ابن عباس وهذا، اللهم علمه التأويل. شوف دعوة النبي لابن عباس، اللهم علمه التأويل. إذن في الأمة العالم وفي الأمة المجاهد، في الأمة المجاهد بالحجة والبيان وفي الأمة المجاهد بالسيف والسنة. تخيلوا هذه كانت أمة الصحابة، أمة الصحابة كل أمة الصحابة جيش حق، جيش بالحجة ويتعلم، جيش بالسيف ويقاتل، هذه أمة سبحان الله. ولهذا شوفوا أمة الكفر وأمة الضلال، الدولة الوحيدة إلا على وجه الأرض لا يقال دولة لها جيش، لكن جيش له دولة، أمة اليهود، الدولة الوحيدة على وجه الأرض اللي الدولة هي الجيش، كل واحد جيش، فتيات أو شباب، كبار أو صغار، الدولة الوحيدة اللي على وجه الأرض مجندة دولة اليهود. كل دولة لها جيش، واليهود جيش له دولة، جيش هو الدولة أصلا، هو الدولة. أنت كم سنة؟ 40، طلع فين؟ طالع جو. وأنت كم؟ كذا وكذا. ولهذا أول شيء يلا انفر، كله ينفر، تجد مئات الألوف على الجبهات، ممن كان فين؟ في متجري، في مدرستي، في فتيات إذا بلغت 18 سنة تجند، تجند إجباري 24 شهر، والولد ما أدري 30 أو 36 شهر، لازم لازم البنت 18 سنة تجند، تلبس البدلة وترفع السلاح. وهم أخس أهل الأرض، زائد اثنين أنها الدولة الدينية، دولة ما تستحي، ما تقول احنا الدولة، دولة دينية قائمة على تورتهم ومعتقداتهم، دولة اتخذت اسما لها دينيا، بقعة تقاتل من أجلها دينية، قرارته متحكم فيها هذا كل شيء، يعظمون مقدساته. نعم.
قال وأما ثالثا، نعم. لأن
ماذا؟ مالها؟ ما ماذا؟ فرق، ايه الإشكالية؟ ايوه ايه الإشكالية؟ في فرق في الصحابة، في فرقة تعلم، في فرقة جهل، ايه الإشكالية بقى؟ يعني في جماعات، في جماعات، انتم موسوسين ولا ايه؟ نعم، طائفة تجاهد، ده الفرقة يعني، طائفة تجاهد، طائفة تعلم، طائفة بتنفق، طائفة وهكذا. هو الإشكالية في هذا، هذه الطوائف تقوم بأعمال، ولهذا المهاجرون طائف والأنصار طائف، هؤلاء بالهجرة، هؤلاء بالنصرة، العلماء طائف، طائفة العلماء، طلبة العلم طائفة المتعلمة، المجاهدون طائفة المجاهدة، وهكذا. هذه الطائفة تقضي، وهذه الطائفة تعلم، وهذه الطائفة تتعلم، وهذه الطائفة تجاهد. هذه الطوائف والفرق ليست هي الطوائف والفرق المزمومة، ليه؟ هذه أقسام متعددة لطائفة واحدة، هي طائفة ماذا؟ الجماعة. لكن دي طوائف باعتبار أعمال، وليس الطوائف باعتبار أفكار. فالمهاجرون ليس لهم فكر، والأنصار لهم فكر، لا، دي طوائف بأعمال، لها إيه؟ أعمال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دي أعمال. للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا دار الإيمان والذين جاءوا من بعدهم، دول كلهم جماعة واحدة، دي طائفة واحدة، دول كلهم فرقة واحدة، دول كلهم الجماعة. لكن هذه ماذا؟ كما قلنا بأعمال، هذه طوائف بأعمال. فلهذا يقول المنفقون، العلماء، طلبة العلم، المجاهدون، وليسوا أفكارا، هذه لها فكر وهذه لها فكر وهذه لها فكر وهذه فكر، دول يجمعهم ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يجمعهم ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طيب، في عند البخاري وأظن عند مسلم أيضا والله أعلم، عند البخاري كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، يبقى أحزاب، كنا حزبين، كان أزواج النبي كان كنا حزبين، حزب على رأس عائشة رضي الله عنها وحزب على رأس زينب بنت جحش. ما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تساميني ماذا؟ من؟ زينب بنت جحش. نعم. ولهذا احنا لا إشكال، انتبهوا يا اسماء أمير، لا إشكال عندنا في مصطلح الطائف، مصطلح الفرق، مصطلح الحزب، مصطلح الجماعة، أدى أربعهم. ليس الإشكال في المصطلح، الإشكال ما تحت المصطلح، إنما احنا طائف وفرق وحزب وجماعة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هذا جماعة، عليكم بالجماعة. لا تزال طائفة من أمتي، طائفة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، احنا حزب، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يعني فرقة واحدة، احنا فرقة. ففرقة وطائفة وجماعة وحزب كل مصطلحات لا إشكال، كلها هي مسمى الجماعة، الجماعة، الطائفة، الفرقة، الحزب. على ماذا اجتمعنا؟ الكتاب والسنة في سلف الأم. ولهذا احنا دلوقتي طائفة، اجتمعنا على ماذا؟ اسكت الشيخ، في شيخ سن بيقول وإذا كانت الجماعة وكذا لهم رأس يقتدوا وما أدري ومواد دلع الحزبية. ليه؟ هو كده شيخ اسامة، هات يا ابن النقلة مما يلبسون بها على كثير من الشباب، هات النقل. وإذا كان في طائفة لها رأس ويجتمعون حوله، فإذا كان التقاؤهم على مرضاة الله وإلى آخره فلهذا إشكال، وأما إذا تحزبوا له يولون ويعادون ولا ينبغي للطالب يتعصب، كل هذا إيه الإشكالية في هذا؟ إحنا ما بنمنعش طائفة لها رأس. طب ما هو أنتوا والله حيرتونا، يعني كيف تفهم أنتوا بتمنعوا تقول الإخوان لهم رأس؟ طائفة لها رأس، طائفة لها كبير تتعلم منه، طائفة لها كبير تقتدي به. جميع علماء الأمة من 14 قرن وزيادة، نعم، طوائف لها رؤوس، طائفة رأسها أحمد، طائفة رأسها مالك، طائفة رأسها ابن تيمية، طائفة رأسها، يعني الذي يعلمهم فيهم رأس يتعلمون منه. ليس المشكلة أن يوجد رأس، لكن يترأس بفكر، هذه المشكلة. فهل الإشكالية، خلي بالكم إخواني، هل الإشكالية وجود كلمة جماعة؟ هل الإشكالية وجود كلمة رأس؟ ما هو أي عالم رأس، المملكة علماء لهم رأس، ابن باز كان، قبله ابن إبراهيم كان، إلى أن نصل ابن عبد الوهاب رأس العلماء، إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية في هذا؟ طيب رأس نرجع إليه، نرجع إليه يا شيخنا، ماذا ترى؟ رأس واحد واثنين وثلاثة واربعة ممكن يكون رأس، فلا تحكون علينا. هم يريدون كلمة ماذا؟ حق، يريدون بها باطل. احنا لا عندنا اشكال في جماعة ولا في طائفة ولا في حزب ولا في رأس ولا في اي شيء خالص. هات كلام ابن تيمية لهم يا سيد، هات لهم كلام ابن تيمية، ايه الاشكالية؟ قول.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى،
انت نائب، ها؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي
يا الله، رأس الحزب، هو حزب جزء رأس الحزب، فهو رأس إيه؟
فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم
عليهم. ولما يكونوا على النبي صلى الله عليه وسلم على مكان عليه من غير زيادة ولا نقصان، هيبقى الحزب البدعي، الحزب اللي هو حزب الله المفلحون، رأس حزب، عالم رأس من أهل سنة يبقى رأس حزب؟ ما أنت حزب، أنت مش حزب، لو أنت مش حزب خالص حرام حزب، وما ما معنى ألا إن حزب الله، أنت منهم ولا لا؟ لا منهم، يبقى أنت حزب. لا بس أنا مش منهم اللي هم أيوة تمام، لست من الحزب الذي يتعصب لفكرة الشيخ ويوالي وعد عليه، تمام، لكن ما تقول أنا مش حزب وأنت جماعة. لا لا، أعوذ بالله من الجماعات، أنا ضد الجماعات كلها المخالفة لما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن دول جماعة، النبي قال الجماعة، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل
في حينما بقى زادوا ونقصوا مثل إيه؟
مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل.
اللي هي ماذا؟ ده زاد الجماعات، ولهذا لا تجد جماعة تثنى على جماعة ولا تجد حزبا. ما في حزب إلا وهو ينقم الحزب الآخر. من الذي قال ذلك وأخبرنا بذلك؟ الله قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. والله يا شيخ انت يعني يا ليتك ما جبت النقل هذا لان شوشت شوية علينا. لا ما اجيبه وانا معاك احسن ما يجيلك وانا بعيد عنك. خلينا اجيبه وانا معاك يا حبيبي, خلينا اجيبه وانا معاك. خلاص عرفت. اه جزاك الله خير فعلا صح, فكرة كويسة ديت, لان لو جانا وانت مش معانا ممكن ما تلاقيناش تاني. فهتلينا الله يكرمك يا شيخ الحاجات دي وانت معانا, نستشكي ناخد راحتنا ايه واحنا معاه. يبقى هنا هيبقى ضابط الحزب ايه؟ ضابط الحزب اللي يبقى مخالف ده المذموم. انما حزب بمعنى موجود نجتمع على الخير, نجتمع على الطاعة, نجتمع على مرضات الله, نجتمع على كذا, هذا لا اشكال. زي حلف, هي الاشكال ان يكون نتحالف على الطاعة ونتحالف على... طب ما في حلف في الاسلام, الحلف الجاهلي هذا ما في حلف في الإسلام. إنما حينما نتآلف ونتحالف على النصرة, نصرة السنة, نصرة الكتاب, نصرة المؤمنين, نصرة كذا وكذا وكذا, يبقى الإشكال ليس راجع إلى كلمة إيه؟ إلى كلمة الحلف, ليس راجع إلى كلمة الجماعة, ليس إلى كلمة الحزب, ليس إلى كلمة كذا وكذا. يجمع عبارة واحدة في القرآن, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هو ده الحزب بقى, فرقوا دينه. طيب حينما يجتمع أناس على رأس شيخ تعلموا, فرقوا دينهم ولا تعلموا دينهم؟ تعلموا دينه. لما يحصل فرقوا دينهم تعرف الآن أنك دخلت في المحظور. يبقى ده الفرق, ده بقى الضابط مهم جدا 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 في بيان هذا. إن الذين فرقوا دينه, أنتم اجتمعتم على إيه؟ على القدر, أنتم جبرية. اجتمعتم على إيه؟ على القدر, أنتم قدرية. اجتمعتم على إيه؟ على الخروج, أنتم خارج. اجتمعتم على إيه؟ على الاعتزالية. اجتمعتم على إيه؟ على الأشعرية. اجتمعتم على إيه؟ الماتريدية. يبقى أنتم فرقتوا دينكم. إنما لما نجتمع, تجتمع أبداننا على رأس وتجتمع قلوبنا على دين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, فهذا لا إشكال فيه. يبقى إذن الضبط إيه اللي يفرق لك بين حزب جاهلي وبين حزب سني سلفي؟ الفارق هو ماذا؟ هو التفرق في الدين. تتفرق في الدين, أما أن تعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه. لكن ده بالضابط اللي هو العلم والبيان. لكن أنا ما أقول مثلا نحن حزبنا رأسنا فلان, نحن جماعة, لأن الناس ما تفهم التعبيرات هي. ولهذا نحن نفسر بها مواضع ولا نجعلها شعارا. نحن نفسر, نفسر المراد, لكن نجعلها شعارا. جماعة السنة بمدينة بيلا, جماعة لا, ولا تقول احنا بنجتمع حول رأس كذا لا, لكن احنا بنفسر لهم ما جاء في كلام العلماء حتى لا يلتبس. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ وانما يسعنا العلماء. انا اذكر يوم اول ما وقعت الثورات وكذا, كان اول اجتماع نجتمع فيها حسن بن عبد الوهاب البنا وكل المشايخ هؤلاء, واحنا اجتمعنا وكان قصدهم قالوا احنا نعمل مجلة تمثل اهل السنة في مقابلة اهل البدع والحزبين, كان بعد الثورة الاولى مباشرة ضد هؤلاء, وكذلك ايضا نخرج فتاوى مجمعة, يعني نبقى فتوى يوقع عليها مثلا 20 من اهل السنة هؤلاء, هيبقى ده اوقع فين؟ في الشباب وكذا على غرار هؤلاء. وكان بالإجماع كل من هو جالس استحسن فكرة جدا, وأنا قلت لهم خلوني إلى آخر واحد أتكلم أنا, وكله اتفق أنا فكرة جيدة وقوية, على غرار هذا الأمر، إن إحنا نجتمع كذا نعمل كذا نسوي كذا، يبقى في فتوى مجمعة، يبقى في بيان مجمع، يبقى في في وحسنة ضد هؤلاء المبتدع وكذا وكذا. فلما انتهوا تكلمت أنا وقلت أرى أن هذه هي بذرة حزبية، وإن لم تكن تحت مسمى حزبية وكذا، فهي اليوم تبدأ بهذه المسألة وغدا تنتهي. طيب الأمة واجهت فتنا في جميع عصورها، عصور السلف، ولا ما واجهت؟ واجهت. كيف واجهوها؟ واجهوا بالفتاوى المجمعة فواجهوها بهذه الأشياء، ولا واجهوها بنشر المنهج السلفي حيثما حل أرض العالم؟ العالم ده هنا بينشر، عند هنا بينشر، عند بينشر بينشر سنة، كل هذا، هذا الذي حصل في عصور السلف، هذا الذي حصل في عصور السلف. إذن يسعون ما يسع السلف، يسعون ما يسع السلف، ونبقى على هذا الأمر. السنة ننشرها، السنة نبينها، نوضحها الناس، السنة كذا. أما مسألة أن يبقى في لجنة كذا، مجلة كذا، ويبقى في فتوى كذا، غدا ستتحول إلى هذا الأمر. فالحقيقة جميعا رجعوا إلى هذه المسألة ووافقوا نحن نبقى عليه، على ما كان عليه أهل العلم في جميع عصورهم، وقد تعرضوا لهذه الفتن مرات ومرات. يبقى أنا هنا أفسر كلام علمائنا، لكن لما آجي أظهر مصطلح محتاج أنا بقى معي إيه؟ كتاب أبين مرادي. أنت تقول إحنا كنا مثلا في إدارة، إحنا حزب الحمد لله مجتمعين على السنة وعندنا رأسه، يبقى أنت محتاج كتاب تفسر، أنت لست في حاجة أصلا، لست في حاجة. فأنت بتبين الآن كلام العلماء، لكن أنت الآن هتسمي نفسك الحزب المجتمع على السنة، هتسمي نفسك، هتسمي شيخك الرأس، رأس الحزب الذي نجتمع عليه بضوابط، أنت تجهد نفسك، أنت محتاج معك كتاب تبين، وكل موضع هتبين مرادي مرادي مرادي، وقد يفهم المراد عنك وقد لا يفهم، وقد يموت صاحب المراد الصحيح ويرثه من لا يفهم المراد، فندخل في الحزبية المقيتة. هو انت الان اسكندرية بدأت ايه؟ ما هي بدأت بكده الشباب السلفي في موجة الاخواني، ونعمل ونسوي وي وي، واحنا مش جماعة، واحنا مش طائفة، واحنا مش كذا وكذا وكذا، الاخير انتهت لايه؟ فهو ده معروف كده، ده امر معروف، لكن احنا بنفسر كلام الشيخ. يبقى الضابط الآن في حزب الله المفلح، وبين حزب الإخوان، بين حزب الأشاعرة، بين حزب كذا، أن حزب الله المفلح لم يتفرغ في الدين، إنما علم الدين، إنما الحزب الجاهلي تفرغ في الدين، ولهذا لا تجد حزبا إلا هو مجتمع على رأس علم وعلى أصل خالف، فرأس بأصل. واضح إخواني؟ الإخواني أصله إيه؟ أصول. التبليغي أصله إيه؟ أصول. ده يتبع مؤسس، ولهذا الجماعات كل الطوائف طارة تنسب لمؤسس الجهمية والأشعرية والماتريدية، وطارة تنسب للبدعة نفسها، المعطلة، الممثلة، القدرية، الجبرية، فإما تنسب إلى المؤسس وإما تنسب إلى الأصل الذي خالف. إنما أنت تنسب أهل السنة لمين؟ ليس إلا للسنة. اجتمع حول ابن تيمية هم أهل السنة، حول أحمد هم أهل السنة، حول ابن القيم هم أهل السنة، حول ابن عبد الوهاب هم أهل السنة. طب بس في وهابي، الوهابية من وضعهم هم، من وضع المخالف، ليس من وضع ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب ما جعل جماعة تسمى الوهابية. عرفتم هذه يا إخواني؟ واحد يضع عليه الضابط. أكمل الأول كلام تمية، هاتوا بقى من أوله، هاتوا من أوله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم عليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرق
ولو الشيخ يقصد أحزاب متعددة، ده ضد الاجتماع، الاجتماع يعني جماعة واحد. رقم اثنين باطل. الجماعة رقم اثنين الى 73 باطلة. الجماعة الصحيحة واحد. رقم اثنين باطلة. رقم 73 باطلة. ما في فرق. يفترقون في الظلمات. هذا ظلمته أكبر هذا الظلم. نعم.
وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. نكمل شنا؟
نعم.
أي. ثم ذكر الأدلة على ذلك يعني.
طيب تمام. الفتوة شيخ سمع الفتوة الحارة يعني ايه الفتوة قال ايه هات اول فتوة هات الفتوة دي لا الفتوة القوة الفتوة التمسك الفتوة اظهار الحق ده الفتوة نعم
قال فصل وأما لفظ الفتى فمعناه في لغة الحدث كقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وقالوا سمعنا فتى يذكرهم إلى أن قال لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين صار كثير لما كانت أخلاق الأحداث اللينة صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق
شوف هو ده المطلوب الفتوة عن مكارم الأخلاق مش الفتوة عن فتولة العضلات مصطلحهم الموجود عندهم وكذا صار ايه مشايخ يعبرون
بلفظ الفتوة عن مكارم الاخلاق
تمام.
وقول بعضهم طريقنا تفتى وليس تنصر وقول بعضهم الفتوة ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتحسن الى من يسيء اليه سماحة لا قضما ومودة لا سماحة لا قضما ومودة لا مضارة وقول بعضهم الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى وأمثال هذه الكلمات التي توصف فيها الفتوة بصفات محمودة محبوبة سواء سميت فتوة أو لم تسمى وهي لم تستحق المدح في الكتاب والسنة إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء كلفظ الإحسان والرحمة والعفو والصفح والحلم وكظم الغيظ والبر والصدقة والزكاة والخير ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التي تتضمن هذه المعاني
ولهذا لو قال مستدل واستدل بكلام شيخ سام ان رأس الحزب لكذا اذا اجتمع الى اخر ذلك بهذا الضوابط معناه نحن بنقول اذا هم يقولون بنستدل بهذا نقول لهم استدل بهذا عليه يقول على الجماعات طب كويس يعني انت جماعة ايه انا جماعة الاخوان والتاني جماعة ايه التبليغ والتالت جماعة ايه كذا طيب كل دول بيجتمعهم على رأس على ما تعيب عليهم نصيبه من كلام شيخ الإسلام كنصيبك لو هذا جائز ونصيبه كنصيبه لا بس هؤلاء يجتمعون على الإثم والعدوان ونجتمع على البر والتقوى هكذا يقولون نقول وهم يقولون نجتمع على البر والتقوى وانت بتجتمع على الإثم والعدوان يقول لا احنا الحمد لله بنجتمع على البر والتقوى نقول انت عندك يا سكندري 1 2 3 وانت بتجتمع على البر والتقوى وانت عندك يا اخواني 1 2 3 4 لو بتجتمع على البر والتقوى عايزين تجتمعوا على البر والتقوى نعم اتركوا هذه الاشياء اجتمعوا كما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا كما اجتمع التابعون اجتمعوا كما اجتمعوا ائمة الهدى ومصابيح الحجج هذا الاجتماع نعم
قال الشيخ
نعم لا خلاص واضح نعم
قال واما ثالثا فلان هذه الايه لم يكن المقصود بها هم نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم شبهة اخرى كلام مين ايه
يقول الشيخ العثيمين ان كان هناك احزاب كافره ملحده سواء كانت تسمى بالاسلام او لا لابد ان نقيم حزبا مضادا لها من باب معالجه الشيء بضده أما إذا لم يكن أحزاب فلا يجوز أن نتحزب
هذا السؤال الأول السؤال فين في أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا هذا السؤال هو السؤال كده وخلاص في المساجد ديت لا هذا السؤال ما تنقلش بسيطة، هذا السؤال يتضح لك الجواب، هذا السؤال. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأما ثالثا فلأن هذه الآية لم يكن المقصود بها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدهم، بل هي شاملة لجميع الأمة إلى يوم القيامة، سواء قلنا يعود الضمير فيه ليتفقهوا على الطائفة النافرة أو إلى الفرقة القاعدة. وأما رابعا فلأن اسم الجهاد يقع على الأمرين
الذين ليتفقهوا، تعود إلى الطائفة النافرة إذا قصدنا ماذا؟ إذا نفروا لطلب العلم، وتعود إلى الفرقة القاعدة إذا كانت النافرة هي المجاهد. نعم.
قال: وأما رابعا فلأن اسم الجهاد يقع على الأمرين، يقع على الأمرين اللذين هما طلب العلم وتعليمه وقتال الكفار، وكلاهما مقصود أصلا لإعلاء الدين وتمكينه في الأرض وإظهاره ورفع شأنه،
الكتاب الهادي والسيف الناصر. نعم.
وأما خامسا فلأن التفقه في الدين جعل علة للنفر والإنذار إذا رجعوا لمن وراءهم متسببا عن التفقه، والله أعلم.
نعم.
قال: الأدلة من السنة على أن الجهاد فرض كفاية. الدليل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، أخرجه البخاري. قال الحافظ الفتح: فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة فيقف عند ذلك ولا يجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله: أعدها الله للمجاهدين. وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب على قول بعض شراح المصابيح: سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وعدمه، وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيها. ووجه التعقب أن التسوية ليست على عمومها، وإنما هي في أصل دخول الجنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته، والله أعلم. انتهى. قال شيخ نجمي: قلت: ويلزم من هذه التسوية في دخول الجنة بين المجاهدين وبين غيرهم ممن آمنوا وعملوا بالمفروضات دون جهاد أن الجهاد واجب كفائي لا واجب عيني، إذ لو كان فرضا عينيا كان من قصر فيه آتيا كبيرة تجعله يكون تحت المشيئة فيكون مسكوتا عنه على أقل الأحوال، لأنه لا يدخل الجنة إلا بعد لحوق اللوم والعذاب أو لحوق اللوم ثم المغفرة بعد أن يلحقه في البرزخ ما يلحقه. أما إذا قيل إن الجهاد فرض كفائي فيكون من أدى مسقطا للوم عمن لم يؤدي وأقام الفرائض دون الجهاد مع ترك المحرمات، وهذا هو وجه التسوية بينه وبين المجاهد الذي يدخل الجنة بدون سابق لوم ولا عذاب، إلا أن المجاهد مفضل على من لم يجاهد بالدرجات التي نالها بجهاده في الجنة، والله أعلم.
هذا أتى عملا فاضلا وهذا لم يأته فلا يأثم، لكن بينهما درجات، هذا جاهد فحصل الدرجات وهذا لم يجاهد فلم يحصل. نعم.
الدليل الثاني ما أخرجه مسلمون عن أبي سعيد،
فلو كان فرض عين لكان من لم يجاهد آثما. نعم.
الدليل الثاني ما أخرجه مسلمون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعي الناس من شره. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤمن الذي انزوى في شاب من الشعاب واتقى الله ولم يجاهد جعل له فضلا، ولو كان قد ترك فرض عين ما جعل له هذا الفضل. وهذا فيه دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، والله أعلم.
والمؤمن الذي في شاب من الشعاب يتقى الله ودعا الناس من شره ليس فيه استحباب العزلة بإطلاق، إنما قد يكون هذا إذا عمت الفتن وخاف على نفسه الضرر فاعتزل خوفا من الفتن وتأثرا بها. أما من اعتزل يتعبد بالعزلة مع عدم وجود فتن أو وجود فتن يمكن أن يدعو الناس إلى الله عز وجل فينقذ من شاء الله عز وجل أن ينقذ، فإن فعله هذا مخالف للأدلة ومخالف لسنة لعمل السلف الصالح. فإن الصبر على أذى الناس و تحمل أذى الناس والمخالطة مع تحمل أذاهم والدعوة من كذا أعظم من العزلة. يعني أنت الآن مثلا في فتن، إذا وقعت فتن في الأمة سواء في عقائد أو في أعمال من شبهات ومن شهوات وكذا، هل أقول أخذ نفسي الآن وأذهب إلى شعب من شعب الجبال وتعبد الله حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك؟ لا، إنما خالط الناس وادعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وكذا وكذا. ولهذا قد تكون الإقامة في بلاد الكفر أفضل من الإقامة في بلاد الإسلام، قد تكون. كيف؟ إذا كان الإنسان يستطيع إظهار دينه ويأمن على نفسه من شبهات وشهوات ويكون داعية إلى الله في هذا المكان، وكل يوم يسلم على يديه الكثير والكثير فيكون مجاهدا بين أظهر هؤلاء بالدين، فهذا أفضل ممن يعيش في بلاد الإسلام وليس له هذا القدر. إنما حرم الإقامة في بلاد الكفر إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه، اثنين إذا كان يخشى عن نفسه من شبهات أو يخشى عن نفسه من شهوات، فإذا كان عنده مضر لدينه وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وجاهد في هذا المكان، كانت إقامته أولى من تركه لأنه مجاهد في سبيل الله. نعم.
الدليل الثاني رواه مسلم من طريق عكرمة بن خالد أن رجلا قال لابن عمر ألا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال النووي رحمه الله: وأما قوله ألا تغزو فهو بالتاء مثنى من فوق للخطاب، وأما جواب ابن عمر بحديث بني الإسلام على خمس فالظاهر أن معناه أن الغزو ليس بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو واحدا منها. انتهى من شرح النووي على مسلم.
نعم.
الدليل الرابع
وما اعتبره يعني ركنا، يعني يقول بأن هذا من مباني الإسلام العظام وليس أنه ركن من الأركان التي تكون واجبة واجبة عينيا كالصلوات الخمس. ولهذا كلمة ركن يا أخواني معناه إيه؟ معناه الجانب العظيم، معناه الأمر الجليل. ولهذا الأركان الخمسة لا تختص بهذا المصطلح. بني الإسلام على الخمس فيقال أركان الإسلام خمسة، لكن هذه أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام. ولهذا مفهوم الركن عند الأصوليين هل هو يتنزل على الركن هنا؟ لو قلنا يتنزل معناه أن يكفر من يترك المباني الأربعة، من ترك الصلاة كفر، لأن معروف أن تارك الركن بيسجد الشيء معه. أنت لو تركت الآن ركوعا أو سجودا في الصلاة عمدا بطلت صلاتك، صح؟ ده ركن يتوقف صحة الشيء عليه وهو منه. طيب هل هو هذا المراد في أركان الإسلام الخمسة؟ المراد بهذا الركن؟ الركن هنا لو كان كذلك لكان الإجماع على أن ترك مباني الأربع كافر، ليس الصلاة فقط، إنما الصلاة الصوم الزكاة الحج، لأن الصلاة الصوم الزكاة والحج مثل الركوع والسجود والقيام. وهذا لا يقول بأحد، وإن كان رواية عند بعض العلماء بالتكفير بالكفر، ولكن الجماهير على أنه لا يكفر إلا في تارك الصلاة فالمحكي فيها الإجماع. إنما المراد بالركن هنا إيه؟ الشيء الأصيل في الدين، المبنى العظيم في الدين، ده معنى الركن من جهة يعني لغوية لا من جهة أصولية حدودية، وإنما هو من جهة. وبالتالي تكون أركان الإسلام غير خمسة، لكن أعظم هذه الأركان ماذا؟ أعظم هذه الأركان الخمس. ولا الجهاد من الأركان أيضا من أركان الإسلام، الأمر معروف عن المنكر من أركان الإسلام. انتبهتم إخواني للمراد بمصطلح الركن هنا؟ ما أمر المراد بمصطلح الركن؟ هل هو الركن كما عند الأصوليين الذي هو لا يصح شيء بدونه وهو جزء منه بخلاف الشرط خارج عنه؟ لا، لو كان كذلك لاقتضى أن يكون ماذا؟ من ترك المبادئ الأربع كافرا بلا خلاف. إنما المراد بالركن هنا الشيء العظيم الأساس المتين الذي يبنى عليه الإسلام، وبالتالي ليس هذا خمس إنما أعظمها. تماما بني الإسلام على خمس مثل الفطرة خمس، وقد ورد أن من خصال الفطرة ما هو أعظم، لكن أعظم خصال الفطرة هذه الخمس. طيب شوف هذا تفسير الركن هنا في بني الإسلام على خمس. نعم.
قال الدليل الرابع حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الجهاد فرض كفاية هو أنه رتب وجوب النفر على حصول الاستنفار، وهو الدعوة إلى الخروج للغزو من الإمام المسلم أو من ينوب عنه، ولو كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا ما كان لهذا الأمر فائدة. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد أن أورد الحديث المتقدم، وقوله وإذا استنفرتم فانفروا فيه إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة، وعلم أن الجهاد فرض في الجملة، غير أنه ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية.
ده كلام البغوي رحمة الله عليه. نعم.
ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو
ولهذا إذا استنفر، إذا عين الإمام واحدا في الجهاد تعين وصار الجهاد بالنسبة له فرض عين، إذا عين طائفة تعينت وصار جهاد في حقها فرض عين. نعم.
ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو ينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل البلدة الخروج إلى غزوهم، حرا كان أو عبدا، فقيرا كان أو غنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم فرض على الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل به
أعد. ففرض العين،
ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو ينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل البلدة الخروج إلى غزوهم، حرا كان أو عبدا، فقيرا كان أو غنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم فرض على الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم وجب على من بعد عنهم من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب. انتهى من شرح السنة.
تمام يا أخواني. يبقى إذا مش معنا إذا دهم العدو أرضا يبقى هيجب على كل المسلمين ماذا؟ الجهاد معهم، وإنما إذا دهم العدو أرضا وجب على المسلمين ماذا؟ دفعهم إن كان فيهم قدرة. طب ما عندهم قدرة يبقى هنا نلجأ إلى ماذا؟ تآلف بالمال أو مسالمة أو معاهدة أو غير ذلك مما نحفظ بنفوسنا إن كنا ضعفاء، لأن القدرة كما قلنا بالأمس تلزم في إيه؟ في جهاد الطلب ولا الدفع؟ القدرة تلزم في جهاد الطلب ولا في جهاد الدفع؟ نعم، في الاثنين. يبقى تلزم القدرة في جهاد الطلب والدفع، لكن الدفع قد يتعين مع عدم القدرة. متى قد يتعين الدفع مع عدم القدرة؟ متى؟ إذا ما صلح لا التآلف بالمال ولا المسالمة ولا الإيه ولا المعادة ولا استطعنا الهجرة، ولا بد أن نقتل لهذا، فإننا ندفعهم بما نستطيع. نعم.
الدليل الخامس حديث أبي سعيد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طب إذا ما حصلت كفاية بهؤلاء يبقى يتعين على من جاورهم، ليس على عموم المسلمين إنما على من جاور. وهنا نضع ملاحظات. الملاحظة الأولى، التعين إنما يكون على الدول، يكون على المخاطب بالجهاد وليس على عموم الأفراد، إنما على المخاطب بالجهاد. من المخاطب بالجهاد؟ ولاة الأمور. هذا الضبط الأول. الضبط الثاني، هذا إذا لم يكن بينه وبين العدو عهد، فحينئذ يراعى العهد ولا ينقض، ولكن يأمره بأن يرفع يدي عن إخوانه ويدخل معه في كذا، فإن أبى فإنه ينبذ إليه عهده، لكن ما ينبذ إليه عهده ولا يخنه وبينه وبينه عهد. قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى هذا مستثنى. ثلاثة، إذا كانت عندهم قدرة، فإن كانوا ضعفاء لا يتحملون ولا يستطيعون وسيقع الفساد أكثر وأكثر، بدلا من أن يقتل مليون سيقتل 10 مليون، فحينئذ لا يجب عليهم الدفع لأنهم عاجزون. يبقى كل هذه شروط في مسألة البلاد المجاورة. نعم. ولهذا يقول أعد كلام معلش البغوي، ففرض العين
قال البغوي رحمه الله تعالى: ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو ينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف
شوف من عند المغني أو كذا اللي هو تعين على البلد الأخرى. نعم.
فيجب على كل مكلف من الرجال
ومن بيننا وبينهم ميثاق. نعم.
فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل البلدة الخروج إلى غزوهم.
ده أولا أهل البلدة هم مخاطبون، البلاد المجاورة غير مخاطبين في الأول. ها.
قال: حرا كان أو عبدا، فقيرا كان أو غنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم فرض على الكفاية. فإن لم
طب هو في حق بعد عنهم فرض على الكفاية، يعني البلاد الأخرى هذه فرض عين؟ لا، فرض كفاية، إن أعانوا أعانوا. نعم.
فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم وجب على من بعد عنهم من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب.
لا، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين، فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب، لكن لو أنه خرج وقاتل وعاون إخوانه فهذا على الاستحباب، ليس على الوجوب. نعم.
قال الدليل الخامس: حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وفي رواية لمسلم: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج إلى أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المسؤولية بين الغازي والقاعد، فجعل الغزو على أحدهما والقيام بشؤون الأهل والمال على القاعد.
لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما، فلو كان فرض عين لما جاز أن يجلس أحدهما. نعم.
وجعل للقاعد نصف أجر الغازي إذا هو خلف الغازي في أهله وماله بخير، وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية ولو كان فرض عين ما كفى أحدهما عن الآخر. الدليل السادس: ما أخرجه مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وجه الدلالة من الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من جهز الغازي في سبيل الله غازيا، ومن خلف الغازي في أهله بخير غازيا. وفي هذا دلالة واضحة عن أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، إذ لو كان الجهاد فرض عين ما أجزى عن المجهز تجهيزه ولا عن الخالف خلافته حتى يكون غازيين بنفسيهما. والله أعلم. الدليل السابع: ما رواه ابن ماجه وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. الدليل الثامن: ما رواه مسلم من طريق زرارة بن
أوفى. أو يخلف غازيا، يجهز غازيا أو يخلف غازيا، دليل على أن المسلمين إما غازي أو مجهز، فلو كان فرض عين لما جاز أن يبقى مجهزا. نعم.
الدليل الثامن: ما رواه مسلم من طريق زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهوه نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوا بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان الجهاد فرض عين لم ينهى الصحابة سعد بن هشام،
لم ينهى الصحابة
سعد ابن هشام ويثنوه عن عزمه من بيع عقاره وتطليق امرأته والعزم على جهاد الروم حتى يموت، بل يدل صنيعهم هذا على أن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين. والله أعلم. الدليل التاسع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة والمكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخرجه البخاري ومسلم. ويظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على عبادة الله وحده وعدم الشرك به وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان دون ذكر الجهاد، ولو كان الجهاد فرض عين لذكر مع هذه الخصال. الدليل العاشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخله الجنة ويباعدني عن النار. فقال القوم ماله ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أرب ماله
أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
يعني لك حاجة، يعني لك حاجة نعم،
وتقيم الصلاة وتصل الأرحام ذرها كأنه كان على راحلته،
نعم يعني أترك الناقة نعم.
وفي رواية فلما أدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي أخرى أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقرب من الجنة وبيعدني من النار.
أعظم السؤال الذي وفق أصحابه، تجد في رواية أيضا وشق الصفوف، شق عن الناس وكذا حتى أخذ بناقة النبي قال يا رسول الله أخبرني بما يقرب من الجنة وبعد النار. الله أكبر، أعظم سؤال تسأله عالما أخبرني بما يقرب من الجنة وبعد النار، هذا أعظم سؤال. نعم.
قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي.
هي شوف تعليق النبي، شوف تعليق النبي نفسه، لقد وفق أو لقد هدي، وفق لما سأل هذا السؤال. ولهذا أخواني علامة التوفيق أن توفق للسؤال الحسن، فرب سؤال أخرج علما، ورب سؤال فتح لك بابا عظيما من أبواب العبودية. نعم.
قال كيف قلت؟ فأعاد فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وذكر الحديث وقال في آخره دع الناقة. زاد في رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الدليل الحادي عشر ما أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بباب بيان ما أعده الله للمجاهد في الجنة من الدرجات.
طبعا في ملاحظة، إذا قلنا مسلم في باب كذا باب كذا باب كذا، مسلم كتاب يضع الكتب، أما الأبواب فهي من وضع الشراح. نعم.
قال
سيما النووي. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب له أبو سعيد لها أبو سعيد فقال أعيدها علي يا رسول الله. ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال انتهى. رواه مسلم. وفي هذا الحديث دليل واضح وصريح أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. الدليل الثاني عشر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله من أبواب الجنة 8 أيها شاء. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. قلت إن منطوق ومفهوم هذه الأحاديث يدل على أن الجهاد ليس من فروض الأعيان ولكنه من فروض الكفاية التي تتجه الفرضية فيها على جميع الأمة، إذ لو كان من فروض الأعيان التي تساوي الصلاة والزكاة والصوم أو تفضلها كما يزعم مؤلف كتاب الجهاد أهم فروض الأعيان لما سكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولجعله مما علق عليه دخول الجنة في هذه الأحاديث، أو أي لجعله نظيرا للتوحيد والصلاة والزكاة والصوم وصلة الأرحام، والله أعلم.
يعني هذا قد يعترض عليه أنه بلازم أن كل الواجبات مثلا تذكر في نص، لكن في أحاديث مرت معنا صريحة في هذا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يستأذنه في الخروج إلى الجهاد فقال أحين والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فلو كان جد فرض عين لما رجع في ذلك إلى الأبوين وقال ففيهما فجاهد، لأنه إذا تعين الجهاد فإنه لا يرجع في ذلك لطاعة الوالدين. ولهذا إذا دهم عدو أرضا وتعين الجهاد على الطائفة فإنه لا يلزم في ذلك إذن الوالدين، بل لو لم يأذن الوالدان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكون النبي لما قال له الرجل يعني بكي وكذا فقال ارجع ففيهما فجاهد، وجاء أنه قال أضحكهما كما بكيتهما وكذا، دليل على أن ماذا؟ على أنه فرض كفاية وليس فرض عين. نعم.
وفيما ذكر من الأدلة مقنع لمن أراد الحق، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله، وبالله التوفيق.
نعم.
قال فصل في نعم. بيان
ماذا قال؟ مع دبار في إيه؟ إيه نعم.
قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد في خاصته،
ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ولا أباح لغيره، إلى أن قال: فإذا أضل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته.
يقول:
فإذا أضل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته، خفيفا وثقيلا، شابا وشيخا، حتى يكون في من يكاثر العدو كفاية بمواقعتهم. فإن لم يكن وجب على كل من سبقهم من المسلمين، وجب عليهم عونهم والنفير إليهم ومقاتلة عدوهم معهم. فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدو في المدافعة كان ما زاد على ذلك. فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدو في المدافعة كان ما زاد على ذلك فرضا على الكفاية على ما قدمنا فضيلة ونافلة.
نعم نعم سمية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، الآيات. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله.
شوف، بحسب الإمكان. نعم،
بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك.
نعم. ليه؟ ماله في الأحزاب. نعم.
ذكر الشيخ العثيمين في شرحه على اعتقاد أهل السنة والجماعة
في إيه؟ اعتقاد في إيه؟ اعتقاد السنة والجماعة فين؟ أي عقيدة السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق، لأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه تعني قتل الإسلام، لأن الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا لا بد أن نقيم حزبا يضادهم من باب معالجة الشيء بضده. أما إذا لم يكن أحزاب فإنه لا يجوز أن نتحزب، فنقول: هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري، إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن. فهذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. ولماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج، كل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية.
نعم. إذن الشيخ ما يغرق في الأمة أبدا، لكن الأمة حزب ضد من؟ ضد الكفار. الأمة حزب ضد الكفار، وليس أن الأمة فيها أحزاب يقال أحزاب إسلامية. ما في كلمة أحزاب إسلامية، أحزاب جاهلية. نعم، نكمل بعد الظهر إن شاء الله.